بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نحو أدب إسلامي، محاضرات ألقيت في جامعة أم القرى، وانشطر هؤلاء الحداثيون إلى فريقين. الفريق الأول رأى الحياة سوداء قاتمة مرعبة تافهة، فغلبت عليه الرؤى والأحلام المتشائمة، إذ لم يدرك الغاية من هذه الحياة أو لم يؤمن بها، فأخذ يعبر بأدبه وشعره إن كان من الشعراء عن تشاؤمه وما هو فيه من شقاء داخل نفسه. واجتمعت أمام هذا الفريق رؤى الموت وصور شقاء الحياة ومتاعبها وتفاهة ما فيها، فعبر من عبر من هذا الفريق عن رؤاه التشاؤمية المظلمة الحالكة المرعبة المؤلمة، منهارة لديه كل مشاعر السعادة، وما استطاع أن يعبر عن أي سعادة إذ لم يشعر بتجربتها، فعقائده ومفاهيمه مشدودة شدا عنيفا إلى واقع الشقاء والتعاسة والتشاؤم والصور القاتمة. إن المتصفحة للشعر نازك الملائكة صاحبة الدعوة إلى تحرير الشعر من القيود في مرحلة إنكارها لحقائق الدين، يلاحظ صور التشاؤم وظلمات التشاؤم وتعبيرات الحرمان من السعادة التي تعيد فيها وتكرر، فهي لا ترى من صور الحياة إلا الصور القاتمة المؤلمة المشقية، على أن الأديب المتجرد لا يجد لديه دافعا إذا قرأ قصيدتين أو ثلاثا من أعمالها الشعرية، لا يجد رغبة في متابعة القراءة بحثا عن إبداع أو صور شعرية جديدة. أما المضامين فمكررات، إنها تقول في قصيدة الخرافات: قالوا الحياة هي لون عيني ميت، هي وقع خطو القاتل المتلفت، أيامها المتجعدات كالمعطف المسموم ينضح بالممات، أحلامها بسمات سعلات مخضرة العيون ووراء بسمتها المنون. وعلى هذا النسق كتبت معظم شعرها، ولما بدأت تفكر في الإيمان بدأت تنفرج لديها أسارير الشعر. الفريق الثاني رأى أن الحياة فرصة لا تتكرر، فعليه أن ينتهب اللذات التي تهفو إليها مشاعره على أوسع مدى، وسقطت لديه كل القيم باستثناء متاع الحياة الدنيا ولذاتها والنفاق لمن يمنحه منها ما تصبو إليه نفسه وتشتهيه ويتفجر إليه هواه تفجرا، وصار مستعدا لأن يؤجر نفسه ولسانه وقلمه لكل شار يشتريه بإرضاء غرائزه وشهواته وأهوائه، ولو كان المستأجر يهوديا أو شيطانا رجيما. ويتنوع أفراد هذا الفريق إلى أنواع بحسب نمو الدافع لدى كل فرد منه وسيادته على نفسه ومشاعره: جنس، مال، سلطان، تفاخر، تكاثر، إلى غير ذلك. وينطلق كل فرد من أفراد هذا الفريق إلى إرواء ما لديه من دوافع دون أي قيد أو ضابط إلا ما يعاقبه عليه المرض العاجل أو المجتمع ودولته بعقاب أشد مما يحقق من لذات. وقد صادت المنظمات المعادية للإسلام والمسلمين ولشعوب الأمة العربية والأجهزة الاستعمارية المختلفة، صادت معظم أفراد هذا الفريق وسخروهم وآدابهم وأشعارهم في خدمة أغراضهم في الاستعمار المباشر أو غير المباشر، وفي خدمة مخططات الغزو الفكري، فكانوا الحداة والمغنين والمطبلين المزمرين لهم. ولما حدثت النكسات العربية على أيدي القوميين والإباحيين والاشتراكيين والعلمانيين لصالح إسرائيل، خاف أفراد هذا الفريق ومن وراءهم من المسخرين لهم ظهور ردة فعل جماهيرية عن مذاهبهم الكافرة، فتصارعوا لكتابة أشعار وآداب ذات نزعة وطنية لاحتواء الأزمة التي سقطوا فيها، واعتبار المفاهيم الدينية الرجعية والتقاليد القديمة هي أسباب النكسة، ووجهوا سلاح أدبهم لرجال الدين ولجماهير الأتقياء من المسلمين الذين فرض عليهم العلمانيون والملاحدة والحزبيون الكفرة العزلة عن كل تحرك فعال في المعركة لذر الرماد في العيون عما صنعوا وتحويل أنظار الجماهير إلى غير المواطن التي كان يجب أن ينظروا إليها ويتفحصوها ليعرفوا بحق أن هؤلاء ومذاهبهم الفكرية وإباحياتهم وإلحادهم هو سبب النكسات، ولا تزال ولن تزال حاملة لعوامل نكسات متلاحقات لا تنتهي. فمثل نزار قباني ظل الدافع الجنسي وحبه للمرأة هو المستأثر بكل مشاعره طوال عمره الذي بلغ منتصف العقد السادس، وتكثفت جوارحه ومشاعره كلها في بؤرة واحدة من ذاته من جسده ونفسه. إنه بعد هذا العمر الذي تخبو عنده القوى يظل ذلك الفاجر والداعي إلى الفجور. تسأله جريدة الأهرام القاهرية كما ذكر لي الأخ الزميل الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الواحد: أما زال بعد أن بلغ هذه السنة الرجل الداعي إلى إطلاق جسد المرأة للاستمتاع والإمتاع؟ فيقول: أنا ما زلت أدعو إلى تحرير جسد المرأة، لأن تحرير جسدها هو الطريق إلى تحرير الوطن العربي، وأظنه يقصد تحرير الوطن العربي من الإسلام ومن كل القيم حتى القيم القومية والوطنية لصالح اليهودية العالمية، واحتلال إسرائيل احتلالا تاما للوطن العربي. أما قصائده الوطنية والسياسية فهي قصائد نفاق، لأنه كان حاديا لقوافل صانع الهزائم للأمة العربية ضمن حدات آخرين. إن قاموس شعره باستثناء كفرياته وما أسماه بالأعمال السياسية قاموس محدود المفردات في المرأة وأعضائها وأشيائها حتى قلم الحمرة ومنكير الأظافر والجوارب المرمية والفساتين المهملة وأعقاب السجائر والرحم، وله هوى بالعصافير التي يكثر من ذكرها ويتحدث عن الحب عنوانا للجنس كما هو في الغرب. ومن مفرداته الغيمات والورود والزهور والعطور والنجوم والفراشات والجدول والصفصاف ونحو ذلك. وأكثر صوره الشعرية تعبير كلامي عما تصوره أشرطة الفيديو الجنسية الممنوعة والتي تتسلل مع مهربات الحشيش والمخدرات. إن الباحث ينظر في مجموعة أعماله الشعرية وهو مثال ظاهر لهذا الفريق، فيجده مملوءا بشعر السوقة من ملاحدة المراهقين والمراهقات، عاري الفاحشة، مفتونا بإغراءات النهود وترديد كلمة الرحم والتطاول على الرب الخالق، تأليها لما هو مفتون به من جمال وجنس وشهوة وعبادة لذلك، مع الاستهانة بالمقدسات الدينية واستخدام ألفاظها ومعانيها في تمجيد عشيقاته التي يتجددن وقتا بعد وقت، وفي دعوته الفتيات إلى التمرد على ضوابط العفة والانطلاق إلى ممارسة محرمات الاتصال بالجنس الآخر. هل تسمح لنا مبادئنا بأن نشجع على قراءة قصائده للاستمتاع بصوره الأدبية الرائقة، ونغض النظر عن مثل قوله في قصيدتي مكابرة: تراني أحبك، لا لا محال، أنا لا أحب ولا أغرم، إلى أن يضيق فؤادي بسري ألح وأرجو وأستفهم، فيهمس لي أنت تعبدها، لماذا تكابر أو تكتم؟ ألم يجد من التعبيرات غير تعبير عبادتها؟ والعبادة من خصائص الربوبية والألوهية. أو نغض النظر عن مثل قوله في قصيدته الموعد الأول: وشجعت نهديك فاستكبرا على الله حتى فلم يسجدا. ما هذا السخف الشعري الذي ليس فيه من الشعر إلا التطاول على الرب الخالق عز وجل الذي لا يؤمن به هو ولا قبيله، لكنهم يهزؤون بالدين مع عامية التعبير. أو نغض النظر عن قوله لمعشوقته في قصيدته أمام قصرها، يقول: في شكل وجهك أقرأ شكل الإله الجميل، متى وردت صلاتي مع انهمار السدول. إنها الاستهانة الفاجرة وتحويل المقدسات الدينية إلى الممارسات العاطفية أو الجنسية. أو نغض النظر عن قوله في قصيدته خاتم الخطبة: لم أتصور أن يكون على اليد التي عبدتها مقتلي. أو عن قوله في قصيدته عند امرأة: قد أدركت ذوقي وما من النساء أعبد. أو عن قوله يصف معشوقته فيقول للرب: من أين يا رب عصرت الجنى، وكيف فكرت بهذا الفم، كم سنة ضيعت في نحته، قل لي ألم تتعب ألم تسأمي. أو عن قوله يرثي الرئيس عبد الناصر: قتلناك يا آخر الأنبياء. أو عن قوله يدعو الفتيات إلى الإباحية والفسق إذ يقول لفتاته: مغرورة النهدين، خلي كبرياءك وانعمي بأصابعي بزوابعي برعونتي بتهجمي، فغدا شبابك ينطفي مثل الشعاع المضرم، مجنونة من تحجب النهدين أو هي تحتمي. فأية دعوة إلى الفاحشة الفاجرة أشنع من هذه الدعوة؟ إنها مدرسة اليهودي فرويد بصياغة شعرية وإثارة أدبية. إنه يدعو إلى مشاعية الحب والجنس على لسان امرأة في قصيدته رسالة إلى رجل ما، فيسخر فيها من عادات العفة وضوابط العفة، ويقول فيها مريدا بالحب اللقاءات الجنسية وفق التعبير الغربي: أسائل دائما نفسي، لماذا لا يكون الحب في الدنيا لكل الناس، كل الناس، مثل أشعة الفجر؟ لماذا لا يكون الحب مثل الخبز والخمر؟ ويقول فيها: أفكر أينا أسعد، أنا أم قطنا الأسود، لهذا القط عالمه، له طرر له مسند، له في السطح مملكة ورايات له تعقد، له حرية وأنا أعيش بقمقم مؤصد. ويقول فيها: خرجت اليوم للشرفة، على الشباك جارتنا المسيحية تحييني، خرجت لأن إنسانا يحييني، لأن يدا صباحية، يدا كمياه تشريني، تلوح لي تناديني، أيا ربي متى نشفى هنا من عقدة الدين؟ أليس الدين كل الدين إنسانا يحييني ويفتح لي ذراعيه ويحمل غصن زيتوني؟ ألا تحمل هذه الكلمات معاني الغزو الفكري لترك الدين الذي هو الإسلام وتعاليمه، واعتبار هذا الدين عقدة مع تمجيد أسلوب الحياة المسيحية بذكر الجارة المسيحية وطريقتها والدعوة إلى إطلاق المرأة المسلمة بحرية كاملة؟ وهو في هذه القصيدة يسمي شرائع الدين تقاليد، ويصور فيها الفتيات المحجبات سجينات، فيقول فيها: سأكتب عن صديقاتي عن السجن الذي يمتص أعمار السجينات، عن الأبواب لا تفتح، عن الرغبات وهي بمهدها تذبح، عن الحلمات تحت حريرها تنبح، عن الزنزانة الكبرى وعن جدرانها السود، وعن آلاف آلاف الشهيدات دفن بغير أسماء بمقبرة التقاليد. أيصح عقلا وشرعا أن نستمتع بمثل هذا الشعر مغضين النظر إذا كنا متبجحين بالدين عن مضمونه الكافر الفاجر؟ ويدعو نزار قباني إلى قتل رجال الدين وعلماء المسلمين والوعاظ والخطباء باسم قتل الإمام، محاولا بذلك تحميلهم وتحميل المفاهيم الإسلامية مسؤولية هزائم قبيله من أحزاب الكفر والردة والإلحاد، فيقول في قصيدته لاستجواب بعد تهكمه بما يعمل إمام المسجد وما يعمله رواد المسجد المتابعون لإمامه، يقول: وهكذا يا سادتي الكرام، قضيت 20 سنة أعيش في حظيرة الأغنام، أعلف كالأغنام، أنام كالأغنام، أدور كالحبة في مسبحة الإمام، لا عقل لي، لا رأس، لا أقدام، أستنشق الزكام من لحيته والسل في العظام، قضيت 20 سنة مكوما كرزمة القش على السجادة الحمراء، أجلد كل جمعة بخطبة غراء، أبتلع البيان والبديع والقصائد العصماء، أبتلع الهراء، 20 عاما وأنا يا سادتي أسكن في طاحونة ما طحنت قط سوى الهواء. يا سادتي، بخنجري هذا الذي ترونه طعنته في صدره والرقبة، طعنته في عقله المنخور مثل الخشبة، طعنته باسمي أنا واسم الملايين من الأغنام. يا سادتي، أعرف أن تهمتي عقابها الإعدام، لكنني قتلت إذ قتلته كل الصراصير التي تنشد في الظلام، والمستريحين على أرصفة الأحلام، قتلت إذ قتلته كل الطفيليات في حديقة الإسلام، كل الذين يطلبون الرزق من دكانة الإسلام، قتلت إذ قتلته يا سادتي الكرام كل الذين منذ 1000 عام يزنون بالكلام. فاستمعوا أيها الدعاة إلى دين الله، فاستمتعوا أيها الدعاة إلى دين الله بهذا الشعر الرائق القاتل لكم وللدين. واسمحوا لي يا سادتي الكرام أن أدافع عن الإمام بأسلوب قاتل الإمام، فأقول: يا أمة الصحوة والأحلام، هل تعلمون من أجل ماذا قتل المأفون فضيلة الإمام؟ قتل الإمام لأنه قد فجر الثورات في أرض الشآم على فرنسا، لم يبق مما في يديه لنفسه مالا ونفسا، ولأنه لم يأل جهدا، ولأنه لم يأل بأسا ليذل الاستعمار أذنابا ورأسا،
ليطارد المحتل ذاك الأجنبي لو لم يجد في كل ما ترك الأبي من إرثه إلا الخناجر والعصي أو بلطة صدئت وفأسا. قتل الإمام لأنه لم يحسن استغلال ما صنعت يداه، عرف الفداء ولم يكن هو ذلك السلطان من بعد الجلاء. قتل الإمام لأنه لم يخش من سيف الإمام. قتل الإمام لأنه قد كان مليون الضحايا في الجزائر وأذل الاستعمار في أرض الجزائر، وبكل بأس خلية وبكل نبض خلية من ذاته ويقينه من روحه من دينه رحلت فرنسا وهي مكرهة الهوى وهي موهنة القوى عن كل أرض في الجزائر، تمتص أقراص الهوان بعقار تخدير الهوان وجبال أحزان حسان على جبال من خسائر من ثورة صنع الإمام وقاد شعبا في الجزائر. قتل الإمام لأنه رجل يعلم في المساجد، بناء كل فضيلة هدام كل رذيلة، ويعد للأعداء كل مصارع بطل مجاهد. إن الإمام كغيره يمرض بالزكام، أما الذي بكفره قد قتل الإمام فخص من دون الورى بالكبر الجسام. فكل ما يقرف فيه الخلف والأمام قيء الخمار ودخان التبغي والسفلس والزهري والسعال مع نخامة السخام وكل أقذار وأرجاس الحرام. قتل الإمام لأنه لم يحسن استغلال ما صنعت يداه، عرف الفداء ولم يكن هو ذلك السلطان من بعد الجلاء. قتل الإمام لأنه لم يخش من سيف الإمام. قتل الإمام لأنه هو صانع التحرير في كل دار من ديار المسلمين، في الشام، في أرض الجزائر، في المغرب العربي، في ليبيا، في الهند، والآن يصنعه ويصنعه مع فيلق الشجعان في أفغانستان. قتل الإمام العز بن عبد السلام ابن تيمية أسد بن الفرات عمر المختار عبد القادر الجزائري علماء الجزائر علماء الشام سعيد النورسي عز الدين القسام الشيخ محمد بن عبد الوهاب حسن البنا إلى ما لا يحصر، الأزهر الحافظ نور العلم ألف عام والناس في ظلام. من أجل هذا كله قتل الإمام، وحسب هذا القاتل الضرغام في مجمع الإقدام من عالم الأقزام أو ناخر العظام، إن لم يكن شيئا شيوعيا ولا شيئا عميلا، أنه حرب على الإسلام والأخلاق كافر، أنه عبد ذليل بين سيقان الفواجر، من يعش 60 أو زاد عن 60 وهو فاجر وهو كافر فهو ذيلي عميل للفواجر والكوافر غير طاهر، ذاك قانون السرائر والظواهر. دقة الحافر من ذيل قطيع وهو سائر في الحوافر، وحرام أنه يعدم للقتل فهذا قد يريحه، إنه باق وباق خالد في النار حاضر في عذاب هو في الدنيا ويوم الدين خاسر. خامسا، الجمال عماد ارتقاء الأدب. حب الجمال فطرة في النفس الإنسانية، فهي بقوة فطرية قاسرة تميل إلى الجمال وتنجذب نحوه، وليس بمستطاع النفوس أن تغير فطرها التي فطرها البارئ المصور عليها. والجمال شيء يصعب تحديده، ولكن باستطاعة النفوس البشرية أن تحس به وتتذوقه متى أدركته، وعندئذ تميل إليه وتنجذب نحوه وتأنس به وترتاح إليه وتسعد بالاستمتاع بلذة إحساس المشاعر به ولو تخيلا. وتختلف أذواق الناس وتتفاوت قدراتهم الفكرية والنفسية في الإحساس بمواطن الجمال السطحية والعميقة من جهة الشكل والصورة والأسلوب ومن جهة المعنى والمضمون. وبعض الناس تخفى عليهم الدقائق الجمالية، وبعضهم يفتنه السطح وأشكاله وألوانه، ومنهم من تعجبه البساطة والسهولة، ومنهم من تأسره المتداخلات الجميلة البديعة في تداخلها. ومن الناس من يملك العمق لبه، وتستحوذ الفكرة الجميلة على فؤاده، وتعجبه مع ذلك السطوح الجميلة والصور والأشكال والأساليب، ويبقى عند حدود السطوح والأشكال والألوان معظم النساء إلا ذوات العبقريات منهن، ويبقى مع معظمهن أشباههن ومن هم دون مستوى إدراك العمق الجمالي المعنوي. وتختلف من بعد ذلك أهواء الناس، وتختلف رؤاهم بحسب مفاهيمهم وعقائدهم في الحياة، وينجم عن ذلك اختلاف أحكامهم على الأشياء، وقد تتناقض أحيانا حول شيء واحد، فما يراه فلان من الناس جميلا قد لا يراه غيره كذلك، وينعكس الأمر أحيانا. ومتى تدخلت الأهواء والمنازع الاعتقادية كانت الأحكام ذاتية غير موضوعية حتما، وإن كانت قد تلتقي مع الموضوعية أحيانا. والأدب في شعره ونثره بكل فنونهما عالم من عوالم الجمال، وتنطبق عليه قواعد الجمال العامة، وتختلف في الإحساس به أذواق الناس ومداركهم، وتختلف حوله أحكامهم تبعا لذلك، وتبعا أيضا لاختلاف أهوائهم ومنازعهم ومفاهيمهم وعقائدهم في الحياة. وقد يكون الجمال في الشكل، وقد يكون في المضمون، وأرقى الجمال في الأدب ما كان في الشكل والمضمون معا، وتتفاوت النسب الجمالية فيهما تفاوتا كبيرا، أعلاها الإعجاز، ثم تتنازل الدرجات حتى أدناها. ولكل فريق من الناس واحات جمالية تكون أحب إليهم من غيرها، ولكل موضوع أسلوب جمالي يتلاءم معه، ولكل صنف من الناس ألوان جمالية تؤثر فيهم، ومن الارتقاء الأدبي مخاطبتهم بها. فالجمال الذي يتذوقه الفلاسفة والحكماء في أدب الكلمة قد لا يتذوقه العاديون والسطحيون، حتى النكتة البارعة العميقة الجميلة لا يدركها هؤلاء، فلا تلامس لديهم وترا يثير فيهم هزة إعجاب، بل يتلقونها ببرود تام، في حين يستغرق الفلاسفة والحكماء في العجب منها وفي الضحك إن كانت من المضحكات. وقد يرى السطحيون توافه أفكار وتوافه أساليب تعبيرية فيتلقفونها بمسرة وإعجاب. وقد أدرك بعض الشعراء سطحية وسذاجة معشوقته ربابة فخاطبها على مقدار ذوقها للمعاني والأساليب الجمالية فقال: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت.
من فضلك تابع بقية المادة.